قال المصنف رابعة وها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. الكلام يقع في المقدمة الأخيرة من مقدمات الاستدلال على الامتناع. المصنف حينما أراد أن يستدل على الامتناع قال الحق هو الامتناع، الحق هو القول بالامتناع، ذكر أربع مقدمات كمقدمات للاستدلال. المقدمة الأولى كانت في أن الأحكام متضادة، والمقدمة الثانية كانت في أن عليكم السلام ورحمة الله، في أن متعلقات الأحكام هي أفعال المكلفين بوجوداتها الخارجية، والمقدمة الثالثة متقدمة أخيرا هي أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. الكلام يقع في المقدمة الرابعة. هذه المقدمة الرابعة كما راح يتضح هي ليست في الحقيقة ليست من مقدمات الاستدلال، يعني لا يتوقف الاستدلال على القول بالامتناع، الاستدلال لا يتوقف على المقدمة الرابعة، وإنما الغرض من عقد المقدمة الرابعة هو الإجابة عن توهمين، دفع توهمين قد يقال بظهورهما من عبارة الفصول، ولعلنا نقرأ عبارة الفصول. على أي حال هذا الأمر الرابع المقدمة الرابعة في توهمين. التوهم الأول هو أن القول بالامتناع يبتني على القول بأصالة الوجود، والقول بالجواز يبتني على أصالة المأهية. هناك مسألة مذكورة في الحكمة معروفة تمر علينا كثيرا في أبحاثنا العلمية، هي مسألة أصالة الوجود أو المأهية. والمقصود من أصالة الوجود هو أن الذي تترتب الآثار عليه والذي يفاض من العلة، الذي يفاض من المفيض هو الوجود، وأما المأهية فهي أمر منتزع من الوجود. هذا معنى أصالة الوجود. أصالة الوجود يعني أن الموجود خارجا، يعني الذي تترتب الآثار عليه هو الوجود، وأما المأهية ففي الحقيقة هذا أمر منتزع من الوجود. فمثلا الذي تترتب عليه الحرارة هو وجود النار، النار بوجودها الخارجي هي منشأ ترتب الآثار وهي التي تفاض من العلة من المفيض، وأما هاي ماهية النار هي أمر منتزع من الوجود. بناء على أصالة الوجود لا بد من الالتزام بالامتناع، لا بد من الالتزام بالامتناع، وذلك لأن الموجود الخارجي في محل كلامنا صلاة في الأرض المغصوبة بناء على أصالة الوجود. شنو اللي عندنا خارجا؟ ما عندنا إلا وجود واحد، عندنا وجود واحد هو هاي الحركات التي ينطبق عليها عنوان الصلاة وينطبق عليها عنوان الغصب، عندنا وجود واحد. فإذا اجتمع الأمر والنهي في المتعلقين حينئذ يلزم اجتماع الضدين في هذا الوجود الواحد، فيستحكم إشكال اجتماع الضدين بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود، وأن الموجود الذي تترتب الآثار عليه هو الوجود الخارجي، هو الوجود للماهية. احنا في محل كلامنا لا ننسى اول ما دخلنا الى المسألة قلنا الكلام في بيان مفردات المسألة، واحدة من مفردات المسألة شنو؟ بيان معنى الواحد. شنو الواحد؟ قلنا ان المقصود بالواحد الواحد وجودا، الواحد بالوجود. فإحنا عندنا وجود واحد انطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب. إذا أمر الشارع بالصلاة ونهى عن الغصب فالمجمع يكون من قبيل اجتماع الضدين، فلا بد من الالتزام بالامتناع بناء على أصالة الوجود، لأن إحنا نفترض في محل كلامنا أن الوجود الخارجي وجود واحد، وأما بناء على أصالة الماهية فلا بد من الالتزام بالجواز، ولا مناص من الالتزام بالجواز. ليش؟ لأنه بناء على أصالة الماهية، وأن الذي تترتب الآثار عليه هو الماهية، فالمطلوب للشارع لابد أن يكون هو ماهية الصلاة، والذي ينهى الشارع عنه هو ماهية الغصب. ومن الواضح أن ماهية الغصب غير ماهية الصلاة، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر. احنا ما نقول بأصالة الوجود حتى تقول الوجود واحد، احنا نقول الآن بالشق الثاني نبني على أصالة الماهية، والماهية في محل كلامنا متعددة، ماهية الصلاة وماهية الغصب، فلا يلزم اجتماع الضدين. فإذا المسألة هكذا يقول، المسألة مبتنية على ما نختاره في الحكمة من أصالة الوجود أو أصالة الماهية. إذا اخترنا القول بأصالة الوجود فلا بد من الالتزام بالامتناع في محل كلامنا، وإذا قلنا بأصالة الماهية فلا بد من القول بالجواز في محل الكلام. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني اللي أيضا قد يقال بانفهام من عبارة الفصول، التوهم الثاني هو أن النتيجة في مسألتنا، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تتبع بحثا مذكورا في الحكمة أيضا، وهو أن الجنس والفصل هل يوجدان بوجود واحد أو يوجدان بوجودين. هاي المسألة أيضا تأثر في نتيجة بحثنا، في نتيجة بحثنا، الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد أو يوجدان بوجود متعدد. فإذا قلنا بأن الجنس والفصل يوجدان معا بوجود واحد لا بد من الالتزام بالامتناع، وإلا إذا قلنا أن وجود الفصل منحاز ومستقل عن وجود الجنس، حينئذ نلتزم بالجواز، نلتزم بالجواز، طالما تعدد الوجود لا يلزم اجتماع الضدين. هاي أيضا المسألة مؤثرة في النتيجة اللي نختارها في اجتماع الأمر والنهي. بعبارة أخرى، التركيب بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة، تدرون أن لا فرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة إلا بالاعتبار. التركيب بين الجنس والفصل أو بين المادة والصورة، إن كان تركيبا اتحاديا، يعني شنو اتحاديا؟ يعني في الخارج يتحدان بوجود واحد. إذا كان التركيب بين الجنس والفصل تركيبا اتحاديا ولا يمتاز وجود الفصل عن وجود الجنس، يوجدان بوجود واحد لا انحياز لوجود الجنس عن وجود الفصل، وإنما العقل هو الذي يحلل هذا الشيء إلى جنس وفصل، يقول هذا فصل وذاك جنس. لذلك يقولون أن الجنس والفصل أجزاء للماهية، لكن أجزاء شنو شي يسموها تحليلية، ليس ناتجة من تحليل العقل، مو أجزاء خارجية مثل أجزاء المركب الخارجي، مثل أجزاء السيارة مثلا، هاي أجزاء خارجية. أما الجنس والفصل بناء على التركيب الاتحادي يقولون هاي أجزاء تحليلية، والجنس كما قرينا بالمنطق، الجنس لا يتحصل إلا بالفصل، الجنس لا يوجد إلا في ضمن نوع متحصل بفصل من الفصول، الجنس ما له وجود مستقل عن الفصل. يعني ما نقدر نقول هذا الحيوان وذاك الناطق، وإنما الحيوان لا يوجد ولا يتحصل إلا إذا انضم إلى الحيوان فصل من الفصول كالناطق والصائل وغيرهما. فإذا التركيب تركيب اتحادي، وإنما الأجزاء أجزاء تحليلية، العقل هو الذي يحلل النوع إلى جنس وفصل، ولا استقلال ولا انحياز لوجود الجنس عن وجود الفصل. بناء على هذا القول لا بد من الالتزام بالامتناع، ليش؟ لأن اجتماع الأمر والنهي حينئذ يكون من اجتماع الضدين، ما عندنا إلا وجود واحد، ما عندنا وجودين، عندنا تركيب استحادي. أما إذا كان التركيب بين الجنس والفصل تركيبا انضماميا، يعني الفصل إنما ينضم إلى الجنس ولا يتحد مع الجنس، فحينئذ نلتزم بالجواز، نلتزم بالجواز. ليش؟ عندنا وجودان مستقلان منحازان، غاية ما في الباب انضم بعضهم إلى البعض الآخر، يكون من قبيل، من قبيل يكون نظير، نظير النظر إلى الأجنبية في الصلاة، النظر شيء والصلاة شيء آخر، لكن انضم وجدا في شخص واحد في آن واحد. هذا ماكو مانع منه، مجرد مجاورة، مجرد انضمام. فإذن إذا قلنا أن الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد، النتيجة محسومة، لا بد أن ننتهي إلى الامتناع. وأما إذا قلنا بأن الجنس يوجد بوجود مستقل ومنحاز عن الفصل، حينئذ أيضا النتيجة محسومة، هي القول بالجواز. هذا التوهم الثاني. المصنف يقول كلا التوهمين باطل، توهم الأول باطل، توهم الثاني باطل، ويرد على التوهمين من خلال مقدمة يذكرها، من خلال المقدمة يتضح فساد هذين القولين. حاصل المقدمة هو أن الوجود الواحد لا تكون هو أكثر من ما هي واحدة، إذا اتحد الوجود لا بد أن تتحد الماهية. الوجود الواحد ما إلا إلا ما هي واحدة، وهكذا العكس، إذا اتحدت الماهية لا بد أن يتحد الوجود. هناك تلازم من الطرفين بين وحدة الوجود وبين وحدة الماهية، فإذا كان الوجود واحدا كانت الماهية واحدة، وبالعكس إذا كانت الماهية واحدة كان الوجود واحدا. وطبيعي أيضا تعدد الوجود أيضا يستوجب تعدد الماهية. إحنا الآن خلونا بالوحدة، نقول إذا اتحد الوجود كانت الماهية متحدة، وذلك لأن الوجود هو نفس تحقق الماهية وليس شيئا آخر. الوجود هو كون الماهية، أن تكون الماهية، أن تتحقق، هو هذا معنى الوجود. فإذا الوجود والماهية أمران متحدان خارجا، أمران متحدان خارجا. نعم هما متعددان الذهنين، الذهن بما أوتي من قوة وبما أودع من قدرة يمكن إلى أن يحلل الوجود على الماهية، أما خارجا ماكو فرق من ناحية الوجود، هما متحدان خارجا الماهية والوجود. وحينئذ إذا كان الوجود واحدا لا بد أن تتحد الماهية، وإلا إذا كان الوجود واحدا والماهية متعددة، هذا شنو معناه؟ هذا معناه عينية المتعدد الواحد، وهذا باطل. نقول أن الوجود هو عين الماهية خارجا، فإذا كان الوجود واحدا وفرضنا أن الماهية متعددة، هذا شنو معناه؟ معناه عينية الوجود الواحد للماهية المتعددة، عينية الواحد للمتعدد، وهذا باطل، هذا يعني الانقلاب. كما أن الماهية كما ذكروا في الحكمة، شلون يعرفون الماهية؟ يقولون الماهية هي حد للوجود، مو يقولون الماهية حد للوجود. فالوجود، الوجود مفهوم مشكك، مفهوم مشكك. أعلى مراتب الوجود وجود الباري عز اسمه، وجود الواجب تعالى، اللي هذا الوجود، هذا الوجود المطلق، هذا ما إلى ماهية، ما إلى حد. ليش؟ لأن وجود مطلق. ثم نتدرج في الوجود إلى الأسفل، تبدي الماهية تحدد من كمالات الوجود إلى أن تصل إلى أدنى مراتب الوجودات من حيث الكمال. فهي في الحقيقة هي حد لكمالات الوجود. من الطبيعة أن وجود الإنسان أكمل من وجود الجسم مثلا، سائر الأجسام الأخرى غير النامية غير الحساسة، وجود الإنسان أكثر كمالا من وجود الأجسام الأخرى. لذلك حد ماهية الإنسان يكون أوسع حتى يشمل كمالات أكثر. فقالوا في الحكمة أن الماهية حد للوجود، هي عبارة عن حد، شلون السور في البيت هو حد، والبيوت تختلف ساعة مضيقة 100 متر 200 متر 600 متر مثلا. فالماهية هي حد لكمالات هذا الوجود. زين، هذا شنو علاقته مع هالكلامنا؟ نقول من الطبيعي أن الوجود إذا كان واحدا لابد أن تكون الماهية واحدة. ليش؟ لأن وحدة المحدود تستلزم وحدة الحد. ما يمكن أن يكون محدود واحد لكن إلى أكثر من حد، هذا تعدد الحد يعني تعدد المحدود بالضرورة. أما إذا كان المحدود واحدا فلا بد أن يكون الحد واحدا. ومن هنا قلنا أن الوجود إذا كان واحدا فهي لا بد أن تكون واحدة. فإذا حقيقة الوجود الواحد، ماهية الوجود الواحد لا بد أن تكون واحدة، وهي ما تقع في جواب ما هو الوجود الواحد. مثل زيد، هذا وجود واحد مو زيد، هذا الوجود الواحد زيد. إذا سألنا قلنا زيد ما هو، شنو الجواب يجي؟ الجواب يجي إنسان. هاي إنسان هي ماهية هذا الوجود، هي ماهية زيد إنسان. وما يتعدد الجواب، ما يمكن أن يقال زيد إنسان وفي سؤال آخر في يوم آخر نقول زيد أسد، ما يصير. الماهية التي تقع في جواب ما هو، الحقيقة التي تقع في جواب ما هو، لابد أن تكون واحدة ولا يمكن أن تكون متعددة. ويترتب على ذلك أنه إذا تصادقت عنوانان على وجود واحد امتنع أن يكون كل من هذين العنوانين ماهية لذات الوجود الواحد. ما يمكن، إذا عندنا وجود واحد تصادق عليه عنوانان مثل محل كلامنا، هاي الحركة انطبق عليها عنوان الصلاة وانطبق عليها عنوان الغصب، ما يمكن أن يكون هذا الوجود الواحد، هاي الحركة الواحدة، كل من هذين العنوانين ماهية لذلك الوجود. يعني ما يمكن أن تكون الصلاة هي ماهية للحركة وفي نفس الوقت الغصب ماهية للحركة. ليش؟ لأن هاي الحركة وجود واحد. وقلنا في المقدمة يمتنع أن تتعدد الماهية فيما إذا اتحد الوجود مع وحدة الوجود، ما يمكن أن تتعدد الماهية. في محل كلامنا ما يمكن أن تكون الحركة الواحدة هم ماهيتها الصلاة هم ماهيتها الغصب. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أن وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهية ولا يمكن تعدد الماهية مع وحدة الوجود. ما يمكن زيد، إذا قلنا زيد إلى طبيعة واحدة إلى وجود واحد لا بد أن يكون طبيعته واحدة ماهيته حقيقته واحدة. شنو الإنسان اللي علاقة الإنسان بزيد علاقة الطبيعي مع أفراده، وما يمكن أنت تلقى حقيقة من الحقائق أخرى تكون تمام الماهية لزيد بحيث تكون في عرض الإنسان، في عرض الإنسان ما يمكن. ليش؟ لأن طبيعته طبيعة واحدة، هذا جاي نتيجة أن وجوده وجود واحد فحد يكون واحدا فالماهية تكون واحدة. هاي المقدمة. المصنف يقول من خلال هاي المقدمة اللي الآن ذكرناها يتضح فساد هذين التوهمين من نفس هاي المقدمة. أما التوهم الأول شنو كان يقول؟ التوهم الأول قال مسألتنا مبتنية على أصالة الوجود وأصالة الماهية، إذا قلنا بأصالة الوجود نلتزم بالامتناع، إذا قلنا بأصالة الماهية نلتزم بالجواز. هذا اتضح من خلال هاي المقدمة. ليش؟ لأننا سواء قلنا بأصالة الوجود كما هو التحقيق، أو قلنا بأصالة الماهية، على القولين نلتزم بالامتناع، على القولين نلتزم بالامتناع. أما على القول بالجواز، أما على القول بأصالة الوجود، فواضح هو أهم المتوهم هم بين ذلك. إذا كان الوجود واحدا يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي. نقول حتى على القول بأصالة الماهية أيضا نلتزم بالامتناع. ليش؟ لما ذكرنا من أن الوجود بعدما كان واحدا الماهية أيضا تكون واحدة. هو شلون خرج الجواز؟ قال إحنا عندنا ماهيتين، ماهية الصلاة وماهية الغسل، فلا مانع بناء على أصالة الماهية، لا مانع من أن يتعلق الأمر بماهية الصلاة ويتعلق النهي بماهية الغسل. هذا اتضح فساده من خلال المقدمة. احنا بعد ان كانت عندنا حركة واحدة بوجود واحد، هذا الحركة الواحدة، هذا الوجود الواحد ما الى ماهيتين، حتى انت تقول بناء على اصالة الماهية احدى الماهيتين تكون مأمورا بها والماهية الثانية منهية عنها، هذا الكلام مو تام. ليش؟ لما ذكرناه من ان الوجود بعدما كان واحدا الماهية ايضا تكون واحدة. ما عندنا ماهيتين حتى على أصالة الماهية، ما عندنا ماهيتين، وحدة تكون مأمور بها وحدة تكون متعلقة للنهي. إذن هذا التوهم يتضح بطلانه مما تقدم. أيضا التوهم الثاني اللي بنى المسألة على شنو؟ بنى المسألة على أن وجود الجنس إذا كان واحدا مع الفاصل نلتزم بالامتناع، إذا كان متعددا نلتزم بالجواز. هذا أيضا هذا واضح البطلان. ليش؟ لأن هذا إنما يتم إذا كان العنوانان في محل كلامنا. شوفوا أخواني، إذا كان العنوانان في محل كلامنا، يعني الصلاة والغصب هذا من قبيل الجنس والفصل، إذا كان كذلك إيه قد نسلم هذا الكلام. هو إيش قال؟ قال الجنس والفصل إذا كان وجودهم متعدد فنلتزم بالجواز، إذا كان وجودهم متحد فنلتزم بالامتناع. هذا الكلام متى يتم؟ هذا يتم إذا كان عندنا جنس وفصل، إذا كانت الصلاة والغصب جنس، أحدهما جنس والآخر فصل، يجي هذا الكلام. أما في محل كلامنا شنو؟ الصلاة والغصب جنس وفصل بالنسبة للحركة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هاي الحركة الواحدة، شوفوا شلون مو جنس وفصل، هاي الحركة الواحدة في أي مقولة من المقولات كانت، هاي الحركة، هاي السجدة اللي ينطبق عليها عنوان تصرف في مال الغير وعنوان الصلاة، هاي الحركة سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة. مرة واحد يضع جبهته على الأرض حتى يصلي، ومرة يضع جبهته على الأرض حتى ينام مثلا، سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني سواء وجد عنوان الصلاتية أو لا، هي حقيقة واحدة لا تتبدل. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن الصلاة ليست جنسا ولا فصلا للحركة. مو؟ لأن الصلاة لو كانت فصلا أو جنسا للحركة لما بقيت على حقيقتها مع اختلاف الصلاة. يعني إحنا البشر الحيوان هذا الجنس، إنه إذا زال عنوان الحيوان تبطل الإنسانية. مو؟ الإنسانية من دون حيوانية تبطل. أيضا إذا زالت الناطقية عن الإنسان تبطل إنسانيته. ليش؟ لأن إنسانيته متقومة بالحيوانية يعني الجنس، وبالفاصل يعني الناطق. إذا اختل أي واحد تبطل إنسانية زيد. زيد ما نقدر نقول عنه زيد إنسان سواء كان حيوانا أو لم يكن، لا ما يصير هذا الكلام. زيد إنسان سواء كان ناطقا أو لم يكن. ليش؟ السر في ذلك هو أن الحيوانية والناطقية جنس وفصل للإنسان. فريد نشوف إحنا الصلاة والغصب هاي جنس للحركة، فصل للحركة أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لانحفاظ حقيقة الحركة ولو مع عدم الصلاة ولو مع عدم الغصب. حقيقة الحركة منحفظة وثابتة سواء كانت هاي الحركة صلاتية أو لم تكن صلاتية. هذا شنو معناه؟ معناه أن الصلاة ليست مقومة للحركة، الصلاة لا جنس ولا فصل للحركة. هكذا الغصب، الغصب هاي الحركة ثابتة ومتحققة سواء كانت في دار مغصوبة أو في دار مباحة. هذا شنو معناه؟ معناه أن الغصب ليس جنسا ولا فصلا للحركة، لأن الغصب إذا كان جنسا أو فصلا للحركة لما بقيت الحركة حركة مع عدم الغصب. إذن الغصبية ليست جنسا وليست فصلا. فإذن هذا اللي ذكرته، قلت أن مسألتنا مبتنية على مسألة كون الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد أو متعدد. هاي المسألة أجنبية عن مسألتنا. المسألة المذكورة في الحكمة لا تنطبق على محل كلامنا، محل كلامنا ليس من صغريات تلك المسألة. فالمسألة المذكورة تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ما عندنا جنس وفصل حتى أنت تجي تقول إذا كان وجود الجنس والفصل واحدا نلتزم بالامتناع وإلا نلتزم بالجواز. هذا إذا كان عندنا جنس وفصل، ومن الواضح أن أبرز أمثلة المسألة وليس من قبيل الجنس والفصل. فإذا لا تبتني مسألتنا على مسألة أن الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد أو يوجدان بوجود متعدد. هذا الجواب عن التوهم الثاني. قال رابعتها، المقدمة الرابعة، قلنا المقدمة الرابعة هي ليست دخيلة في الاستدلال على الامتناع. هو المصنف هاي المقدمات الأربعة ذكرها كمقدمات للاستدلال على الامتناع. شفنا المقدمة الأولى مقدمة واضحة إلها مدخلية، تقول الأحكام متضادة. طبيعي إذا ما كانت الأحكام متضادة بعد ماكو حديث عن اجتماع الضدين، خلي يجتمع الأمر والنهي. أيضا بالنسبة إلى المقدمة الثانية قال أن متعلق العناوين واقعا حقيقة، متعلق الأحكام واقعا وحقيقة، مو العناوين وإنما وجود المكلف الخارجي. هذا أيضا إلى مدخلية في الاستدلال على الامتناع. ليش؟ لأن إذا ما كان كذلك، إذا كانت الأحكام متعلقة بالعناوين وتقف على العناوين، بعد وين اجتماع الضدين؟ ما عندنا اجتماع للضدين. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي هي عمدة المقدمات أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، وبين المصنف ليش. فإذا المقدمات الثلاث واضحة مدخلية في الاستدلال على الامتناع. أما المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة هي في الحقيقة مو بيان لمقدمية شيء للاستدلال، وإنما هو بالعكس نفي لمقدمية شيء للاستدلال أو للأقوال. احنا قاعد ننفي مقدمية أصالة الوجود والماهية للنتيجة اللي نوصل لها. يعني المصنف من خلال جوابه يقول ماكو مدخلية بين أصالة الوجود والماهية وبين محل كلامنا. يعني شنو؟ يعني قاعد ينفي المقدمية، يعني خلاف المقدمات الثلاث اللي تثبت المقدمية. على أي حال قال رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، هاي المقدمة اللي راح يذكرها، ومن خلال المقدمة راح يتضح بطلان هذين التوهمين. لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، لا يكاد يكون إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. يعني أن وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهية. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. إذا واحد يسأل عن حقيقة زيد، زيد ما هو؟ ما يصير نقول عنه حيوان، يزعل زيد، قول لا أنا إنسان، قول عني إنسان حتى نبين تمام حقيقة زيد. وماكو جواب آخر يقع غير الإنسان. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته، عن حقيقة هذا الموجود بوجود واحد بما هو إلا تلك الماهية. فالمفهومان النتيجة شنو؟ يقول إذا كان عندنا غصب وصلاة انطبقا على الحركة، لابد أن لا يكون الغصب والصلاة ماهية، كل منهما يكون ماهية لهذا الوجود. ليش؟ لأن هذا خلف أن وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهية. يقول في المفهومات المتصادقان على ذاك، من ذاك؟ الموجود بوجود واحد. هاي المفهومان المتصادقان عليه لا يكاد يكون كل منهما، كل من هذين المفهومين لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، وكانت عينه في الخارج. وكانت مني هاي الماهية تكون عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، كما هي علاقة الطبيعي بفرده. فيكون الواحد وجودا، يكون واحدا ماهية وذاتا لا محالة. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، منه متعلقا الأمر والنهي؟ الصلاة والغاصب. وإن تصادقا عليه، يعني هذا المجمع، هاي الحركة يصدق عليها غصب ويصدق عليها صلاة. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه. اجينا على إبطال التوهم الأول. يقول ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، بعد ما يختلف. قلنا بأصالة الوجود، قلنا بأصالة الماهية. انت عود ليش قلت بناء على أصالة الماهية نلتزم بالجواز على أساس أن ماهية الغصب غير ماهية الصلاة؟ نقول إيه نعم صحيح، بس الصلاة والغصب ليستا ماهيتين متعددتين للوجود الواحد. حتى تقول ماكو مانع بأن يتعلق الأمر بواحدة والنهي بواحدة. يقول ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة. يا مسألة، مسألتنا اجتماع الأمر والنهي على القولين في تلك المسألة، يا مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية. يقول نزاعنا والقول اللي نختاره اطلاقا ما يبتني على هاي المسألة المذكورة في الحكمة، سواء قلنا بأصالة الوجود او قلنا بأصالة الماهية، على القولين نلتزم بالامتناع. ليش؟ لان مثل ما ان الوجود واحد، من يقول الوجود واحد؟ احنا فارضين من اول المسألة نفترض ان الوجود الخارجي وجود واحد، كما ان الوجود الخارجي واحدا الماء هي أيضا تكون واحدة. فقل بما شئت، قل بأصالة الوجود الوجود واحد، قل بأصالة الماء هي الماء هي أيضا واحدة، لأن وحدة الوجود تستلزم وحدة الماء هي. يقول ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القول في تلك المسألة كما توهم في الفصول. فصول بنا قولنا، طبعا صاحب الفصول أيضا التزم بالامتناع واستدل على الامتناع، وذكر بعد أن استدل على الامتناع ذكر هاي قضية الابتناع. كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناع على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، هذا التوهم الثاني. هذا يقول أيضا من نفس المقدمة اللي ذكرناها يتضح بطلان هذا التوهم الثاني. أيضا هذا ما إلى مدخلين، هاي مسألة أن الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد أو متعدد، كل علاقة ما لها مسألتنا. ليس مسألتنا مو من قبيل الجنس والفصل حتى أنت تجي تدخل ذيك المسألة في محل كلامنا. يقول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، هاي عدم تعدده معطوفة على تعدد وجود الجنس والفصل، مبتني على تعدد وعدم تعدد وجود الجنس والفصل خارجا. يقول مسألتنا ما تبتني على ذيك المسألة، ليش لا تبتني؟ ليش هذا الثاني بينه؟ يقول ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه، على منه؟ على المجمع، مو هذا قال فالمجمع وان تصادق عليه متعلق الامر والنهي. يقول ضروره عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع في مسالتنا الصلاه والغصب، عدم كونهما من قبيل الجنس والفصل، له الجنس والفصل للمجمع. طبعا الحديث الكبرى ما تنطبق على مسالتنا، ما عندنا جنس وفصل حتى تقول احنا اختيارنا في مسالتنا يتاثر باختيارنا في المساله المذكوره، لان ذيك المساله تتحدث عن جنس وفصل، احنا مع هالكلامنا مو جنس وفصل. يقول ضروره عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له. هو راح يبين ليش مو من قبيل الجنس والفصل، احنا اهم بينا المفروض واضح، لكن خلي ابين بيان اوضح من بيان المصنف حتى نجي نقتنع. شنو النسبة بين محل كلامنا بين المفهومين المتصادقين على المجمع؟ شنو النسبة؟ احسنتم، عموم خصوص من وجه، مثل الصلاة والغصب. الصلاة والغصب يجتمعان في دار زيد من دون رضا منه، ويفترقان في الصلاة في المسجد وفي أكل طعام زيد من دون رضا منه، مو عموم خصوص من وجه. شنو النسبة بين الجنس والفصل؟ لا تخافون، مطلق. الحيوان والناطق مثلا، الحيوان والصائد، عموم خصوص مطلق. وبذلك يتضح أن محل كلامنا مو من قبيل الجنس والفصل، لأن لو كان جنس وفصل لابد أن تكون الصلاة أعم مطلقا أو الغصب يكون أعم مطلقا. فإذا مع هالكلامنا مو من قبيل الجنس والفصل، فذيك المسألة ما تجي، ما تنطبق على هالكلامنا. هذا بيان تقريبا أوضح من البيان اللي ذكرناه بيانا لكلام المصنف. لكن خلينا نجي لبيان المصنف، إيش قال المصنف؟ نعيد البحث حتى نقرأ العبارة. يقول هاي الحركة من أي وفي أي مقولة كانت لابد أن تكون لها طبيعة واحدة، حقيقة واحدة، كأي موجود من موجودات هذا العالم إلى طبيعة واحدة، إلى حقيقة واحدة. ما يتأثر بالصلاة. هاي الحركة سواء انطبق عليها عنوان الصلاة أو لم ينطبق تبقى حقيقتها محفوظة. هذا شنو معناه؟ معناه أن الصلاة لا جنس ولا فصل. ليش هاي الحقيقة اللي تبقى محفوظة في كل حال في الصلاة وفي غير الصلاة؟ هذا يكشف عن أن الصلاة لا جنس ولا فصل. أيضا الغصب كذلك، هاي الحركة سواء كانت في داري أو في دار زيد ما تختلف. هذا شنو معناه؟ معنى الغصب أيضا لا جنس ولا فاصل. يقول ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه على المجمع من قبيل الجنس والفصل له للمجمع، وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت. إحنا ما لنا علاقة حقيقة الحركة شنو، لا تقول أنت تعال عرف الحركة والحركة الجوهرية والحركة المدري شنو، ما لنا علاقة. الحركة بأي حقيقة كانت وفي ضمن أي مقولة كانت ما لنا علاقة. الحركة شنو حقيقتها؟ خلي حقيقتها تكون أي شيء، لكن هاي الحقيقة ما تتأثر بوجود وعدم وجود الصلاة، ما تتأثر بوجود وعدم وجود الغصب. هذا يعني أن الصلاة والغصب لا جنس ولا فصل، مو مثل زيد. أنت ما تقدر تقول أن زيد أيا كانت حقيقته هو لا يتأثر لا بالحيوانية ولا بالناطقين. نقول لا لا، أوقف أوقف، يتأثر زيد. إحنا ما نريد نعرف زيد، لكن زيد إذا انتفت الناطقية ما يبقى زيد، زيد إذا انتفت الحيوانية أيضا ما يبقى زيد. خلاف الحركة لا تتأثر لا بالصلاتية ولا بالغصبية. يقول وأن مثل ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل، وأن مثل، هاي أن مثل معطوفة على عدم، كأنما تريد تبين وتفسر. عود ليش تقولون أن هذين العنوانين المتصادقين ليسا من قبيل الجنس والفصل؟ يقول وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا تكاد تختلف حقيقتها وماهيتها، ويتخلف ذاتياتها، ما تختلف حقيقتها ولا تتخلف ذاتيتها، وقعت جزءا من الصلاة أو لا. هذا يكشف عن شنو؟ عن أن الصلاة لا جنس ولا فصل. لأن إذا كانت الصلاة جنسا أو فصلا لا بد أن تتخلف الذاتيات. كذلك عفوا، كانت تلك الدار، يا دار اللي قال الصلاة في دار، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا؟ هذا أيضا شنو معناه؟ معناه أن الغصب لا جنس ولا فصل للحركة، وإلا إذا كان جنسا أو فصلا لما بقيت الذات والذاتيات محفوظة، لابد أن تختلف وتتخلف. هذا واضح إخواني الأخير؟ واضح هذا؟ فإذا هاي المسألة المذكورة هاي مسألة أجنبية عما نحن فيه. المصنف بعد أن أتم المقدمات العشرة والمقدمات الأربعة، ها مصنفنا بعد عندك مقدمات لو تستدل، يقول لا إن شاء الله راح نستدل، والاستدلال كلش واضح كلش واضح، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
يا الله، أعزكم الله مولاي.